نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة الخوارج قديما وحديثا، والارتباط بينهما بين الخوارج في القديم والخوارج في الحديث. وأقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فما إن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ودخل مكة فاتحا وخرج من مكة إلى هوازن ونصر الله عز وجل نبيه عليهم وامتن الله على نبيه بقوله امتن الله على نبيه بذلك الفتح، فقال جل من قائل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن للمسلمين كانت جفلة في أول الأمر فانجفلوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حينما فر الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته إلى العدو ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فاجتمعت إليه جماعة من قدماء الصحابة حين نادى فيهم العباس، فرجعوا حتى أن الواحد منهم إذا لم يستطع أن يرد دابته من كثرة الفارين ينزل عنها فيأخذ قوسه ورمحه وسيفه ويترجل ويمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حوله جماعة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأخذ كفا من تراب ورمى به في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، فحينئذ نصر الله على عدوه رسوله وأصحابه، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وسبوا ذراريهم وغنموا أموالهم، وكانوا قد خرجوا بأموالهم وأهليهم حسب ما رآه أميرهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك غنيمة المسلمين إن شاء الله غدا، وفعلا فقد كان ذلك. والمهم أن الله نصر نبيه فغنم مواشي كثيرة، 40,000 من الإبل، 120,000 من الغنم، وسبى الذراري. وأثناء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، بينما هو يعطيهم جاء رجل يقال له حرقوص بن زهير التميمي، ناتئ الجبهتين، محلوق الرأس، فقال يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ فاستأذن أحد الصحابة يقال أنه عمر بن الخطاب، ويقال أنه خالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه في قتله قال دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فلما تولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء رجل من اليمن يقال له ابن السوداء، وكان يهوديا فأسلم خدعة وجاء يؤلب ويقول إن الوصاية كانت لعلي، وأن الشيخين أخذوا الخلافة وليست لهم، وينشر هذا الفكر الذي انخدع به أقوام حتى من أبناء الصحابة، فقد حاولوا محتجين بأمور صنعها عثمان اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه، منها أنه بعد 6 سنوات أتم في عرفة ومزدلفة ومنى، ومنها أنه نفل الذي فتح أفريقية ثلث غنائمها، ومنها أمور أخرى قالوا أنه خالف فيها الشيخين، وحينئذ تجمعوا في الأخير بعد أن مضى من زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، مضى منه 11 أو 12 عاما، فكانوا يحاولون قبل، وفي السنة الأخيرة جاءوا وخيموا حول المدينة، وخرج إليهم بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب وانتهروهم، فخرجوا وبعد أن ساروا 2 يوم قوم منهم إلى مصر، وقوم منهم إلى البصرة، وقوم منهم إلى الكوفة، بعد ذلك رجعوا وقالوا أن الذين كانوا سائرين إلى مصر وجدوا كتابا مكتوبا من مروان إلى أمير مصر يأمره بقتل محمد بن أبي بكر، والأهل العلم يقولون أن ذلك الكتاب كان مزورا من أجل أن يحتجوا به ويدفعوا محمد ابن أبي بكر معهم، فرجعوا وحصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، ومنعوه من الصلاة في المسجد، ومنعوه أن يشرب من الماء من البئر التي اشتراها ب20,000 من ماله، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويضع دلوه مع دلاء المسلمين وله الجنة، فعند ذلك اشتراها 20,000 ووضع دلوه مع دلاء المسلمين وهي بعيدة قليلا، فمنعوا ماء تلك البئر عنه وظل يشرب من الماء المر الذي في داره، وهكذا منعوه من المسجد الذي كان ممن شارك في بنائه، وغير ذلك من الأمور، حتى قتلوه في 18 من ذي الحجة. وبعد ذلك توصل الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن يعني كان الأمر في 6 الباقين من 10، فال6 وكلوا 3، وال3 وكلوا إلى عبد الرحمن 3 وكلوا إلى عبد الرحمن بن عوف، وبقي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، فبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، وبايعه الناس بعد ذلك، بايعه علي بن أبي طالب وبايعه الناس. هذا بعد وفاة عمر. المهم أنه بعد ذلك بويع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بويع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووقعت موقعة اليمل وموقعة صفين، إذ أن معاوية أبى أن يبايع إلا أن يمكن علي بن أبي طالب معاوية من الذين قتلوا عثمان فيقتله. كان رأي علي بن أبي طالب ورأي الخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيهم أن يبايع لعلي بن أبي طالب وتجتمع الكلمة، فإذا اجتمعت الكلمة عند ذلك يحصل الأخذ على أيدي الذين قتلوا عثمان بن عفان وهم معروفون، يعني الذين معروفين منهم. فأبى معاوية ودارت المعارك بينه وبين علي بن أبي طالب، وكانت معركة صفين معركة كبيرة وعظيمة، حتى أنه لما قتل عمار بن ياسر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عند ذلك اشتد أصحاب علي وضعف أصحاب معاوية حتى كاد ينتصر علي بن أبي طالب. فقال عند ذلك قال عمرو بن العاص ومعاوية: ارفعوا المصاحف وقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فرفعوا المصاحف وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، فأبى الخوارج أن يقاتلوا. قال لهم علي بن أبي طالب: قاتلوا فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، فأبوا. عند ذلك انتهى الأمر بينه وبين معاوية على أن يحكم الحكمان. فلما ذهب الحكمان وحصل بينهما ما حصل، عند ذلك قالوا: حكم غير الله عز وجل ولا حكم إلا لله، إذن فقد كفر علي بن أبي طالب. وهكذا كان مبدأ الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هؤلاء القوم ستقاتلهم أدنى الفئتين إلى الحق، أي أقرب الفئتين إلى الحق. فقاتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم، وكان منهم عدد عدة آلاف، يقال 9000 ويقال 8000، لأنه لما أرسل إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم رجع منهم جماعة، وعندما رجع منهم هؤلاء الجماعة الباقين أصروا. فهؤلاء كلهم قتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10، نجى منهم 9 وهم 9000، قتلوا كلهم بعضهم على بعض، ونسأل الله العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامتهم رجل أسود مخدج اليد، يده اليمنى كأنها ثدي امرأة، على رأسها حلمة عليها شعيرات بيض. فبعدما قتل القتلى وجلس علي بن أبي طالب قال لهم: ابحثوا عن هذا، حينما حدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابحثوا عن هذا الرجل. فبحثوا فلم يجدوا، ثم قال لهم: ابحثوا، فبحثوا فلم يجدوا. فقام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قام مغضبا وقال والذي نفسي بيده ما كذبت ولا كذبت. فأتى إلى قوم مرصوص بعضهم فوق بعض في ساقية فقال ارفعوا هؤلاء فرفعوهم وإذا هو تحتهم فأخذوا هذا الرجل وقربوه إلى مجلس علي بن أبي طالب وإذا به فيه الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا يده اليمنى كأنها ثدي امرأة لحمة كثدي المرأة وعليها حلمة وعلى الحلمة شعيرات بيض. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. هؤلاء القوم هم الخوارج الذين كفروا خيار الناس، أولهم عثمان بن عفان وكذلك علي بن أبي طالب، كفروهم جميعا وكفروا سائر الصحابة. فهذه عقيدتهم وهذا شأنهم أنهم يكفرون من لم يكن معهم وداخل في حزبهم يكفرونه ويستحلون دمه ويستحلون ماله ويزعمون بأن هؤلاء كفار مرتدين وأن يعني دماءهم حلال وأموالهم حلال وما أشبه ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مرق السام من الرمية ثم لا يعودون إليه. وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بأنهم كلما خرج منهم رأس قطع كلما خرج رأس قطع حتى عد 20 رأسا أو كما قال في الحديث. إذن فهؤلاء الآن هؤلاء هم الخوارج الذين كانوا في الزمن القديم عقيدتهم عقيدة الخوارج وعملهم عمل الخوارج يظهرون التعبد ويكفرون المسلمين. وفي ما حصل في الجزائر وما حصل عندنا شيء واضح وبين أنهم يكفرون المسلمين. فيا عباد الله إن هؤلاء والعياذ بالله شرار الخلق، هم مفسدون، هم إرهابيون، هم خوارج يكفرون المسلمين، يقولون بكفرهم ويقتلون، يستحلون دماءهم ويستحلون أموالهم، يسفكون الدماء المحرمة ويزهقون الأرواح البريئة ويتلفون الأموال بغير حق ويخرجون على السلطان ويخيفون المسلمين ويعملون الأعمال الشنيعة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يستحل دم المسلم أو أن يستحل مال المسلم أو أن يزهق روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في حجة الوداع قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء الآن خرجوا على السلطان واستحلوا الدماء المحرمة واستحلوا إزهاق الأنفس المحرمة واستحلوا إتلاف الأموال المحرمة واستحلوا إخافة المسلمين والعياذ بالله وإشاعة الرعب فيهم واستحلوا الخروج على السلطان. كل هذه الأمور المحرمة فعلوها وأضافوا إلى ذلك في هذا الزمان أنهم أشاعوا عن الإسلام ويعني جعلوا هناك إشاعة عن الإسلام بأن الإسلام دين إرهابي. وهكذا فهم الجاهلون وفهم الكافرون وفهم أهل الغرب والعياذ بالله فهموا أن الدين إرهابي أن الدين الإسلامي دين إرهابي. ولا والله ما كان الدين الإسلامي دين إرهابي قط، ولكن هؤلاء الخوارج انبعثوا من جديد. كانت كتب سيد قطب مليئة بالتحرير وبتكفير المسلمين، منها قوله في مقدمة تفسير سورة الحجر يقول إن المسلمين إن أمة محمد قد ارتدت عن آخرها فلا يوجد فيها مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل في شرع الله عز وجل. بينما يقول هذا الكلام وما بينه وبين السعودية إلا البحر الأحمر، وهو يعرف الأخبار عن السعودية أنها تحكم شرع الله وأنها ليس فيها ضريح يعبد ولا مشهد يزار، وأنها يعني الحكم فيها بشريعة الله عز وجل، وأن التعليم فيها يبدأ ويكمل بالتوحيد من أوله إلى آخره، من أول يوم يدخل الطالب في الأولى الابتدائية وإذا به عنده كلام مختصر: من ربك؟ الله ربي. ما دينك؟ دين الإسلام، إلى آخر ما يقال. تبقى معه هذه المادة إلى أن يتخرج من آخر سنة من الكلية. تتوسع كلما ترقى توسعت. على كل حال سيد قطب هو الذي يعني أشاع ونشر مذهب الخوارج في هذا العصر، وكان الإخوان المسلمون هم المبلغون لهذا المذهب من طريقة يعني مقتنعين بما قاله سيد قطب. الإخوان المسلمون السروريون والقطبيون هؤلاء مقتنعون بما قاله سيد قطب، وسيد قطب له كلام كثير ليس هذا فقط، ولكنه له كلام أيضا عن المساجد، أن مساجد المسلمين معابد وثنية. هكذا يقول، ويقول في سورة الأنعام يقول: بتفسيرها يقول إنهم يرددون كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا يعملون بها أو كلاما نحو هذا أيضا، علما بأنه هو يفسر التوحيد بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية هو ما عرفه نفسه، هو ما عرفه يفسره بتوحيد الربوبية. نعم، فيعني هو الذي أحيا هذا الفكر في هذا الزمن. وهناك أناس اقتنعوا بهذا الفكر ونشروه بواسطة التعليم، نشروه في السهرات التي يعملونها مع الطلاب، ونشروه في الرحلات الترفيهية، ونشروه في رحلات الحج والعمرة بحيث يذهبون أنهم يحجون أو يعتمرون ويستأجرون بيتا ويدعون للطلاب أناسا يحاضرون لهم من هذا القبيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه مصيبة، وهذه بغوة، وهذه آفة يجب أن نجاهدها، يجب أن نجاهد هؤلاء الذين يقولون هذا القول. فوالله إنهم الخوارج، إنهم هم أصحاب المذهب الخارجي القدامى، هذا مذهبهم، مذهبهم التكبير لمن لم يدخل في يعني فكرهم، هكذا يقولون من لم يدخل في فكرهم فهو كافر. وقد سمعتم أنهم في الجزائر بعضهم يقتل والديه بزعمه أنه يعني يقيم عليهم الحق، يروح لهم يقتل باعتبار أنه يعتبرهم كفار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن هذا المذهب الإرهابي الخارجي هو مؤسس من ذلك الزمان، وما زال ما زالت الخوارج تقاتل وتخرج وتقاتل وتخرج وتقاتل، لم تقم لهم قائمة ولم تقم لهم دولة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا تقوم لهم دولة أبدا، لأنهم أصحاب فكر منحرف. هذا هو صورة للعلاقة والارتباط بين الخوارج القدامى والخوارج في هذا العصر الحديث. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكفي المسلمين شرهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
وشيخنا جزاه الله خير تكلم في هذا، لكن الذي يمكن أن أقول في هذا الباب لنفسي ولإخواني من طلبة العلم أنه يجب علينا أن نتعلم السنة في الحقيقة. وقديما قال ابن سيرين رحمه الله لما وقع فتنة عثمان قال: كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة كان يؤخذ منه العلم، ومن كان من أهل البدعة فكان لا يؤخذ منه العلم. فنحن طلبة العلم، نحن طلبة العلم ينبغي أن نختار العلماء الذين قادوا الأمة بالسنة، ولا ينبغي أن نتعلم على علماء وعلى مؤلفات من أشخاص يقال إنهم علماء لكن في الحقيقة أحيوا بدعة، إما بدعا كثيرة أو على الأقل بدعة من البدع. فهنا كما أشار شيخنا الفاضل حفظه الله عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في آرائهم وفي بدعهم في الأفكار. نحن طلبة العلم يجب علينا أن نأخذ العلم الصحيح، علم السنة، المسألة التي يرجعوا عن غيهم ويجب عليهم أن يأخذوا العلم الصحيح الذي لا يكون إلا ممن أخذ من كتاب الله، لا يكون العلم الصحيح إلا ما أخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخوارج العصر في الحقيقة الذي نعرف هناك جماعات، وينبغي أن تكون الجماعة في المسلمين جماعة واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل جماعة تدعي أنها تريد الخير، وما كل مريد للخير يصيبه. فجماعات في الحقيقة أخذوا أفكارا من أفراد، وهم أي الأفراد معلومون بأن أفكارهم ليست سليمة. وكيف نحكم على هذه الأفكار أنها ليست سليمة؟ يحكمها خيار علماء الأمة. فما دامت هذه الأفكار قد حكمت عليها بأنها أفكار فاسدة مفسدة، فيجب علينا أن نتجنب من هذه الكتب ونستبدل بما هو خير، الذي هو في كتب أهل السنة وكتب علماء أهل السنة. هم عندهم شبه، قد يقولون أن المسلمين الآن لا يعملون. خوارج العصر الذين نحن نرى أمامنا وقد رأينا من قبل في بعض البلاد الأخرى، في الحقيقة يرون أن كل المسلمين قد كفروا كما ذكر فضيلة الشيخ. لكن التكفير لا يكون إلا من كفره علماء حق، علماء السنة، وهم قليل العلم وقليل الفقه، قد حكموا على الأمة كلها بالكفر، فهذا جهل عظيم لا شك فيه من دين الله، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا المنوال قاموا وأرسلوا أقارب من الشباب فيقتلون، يفجرون، ينهبون، ويستحلون من المسلمين ما لم يحل الله تبارك وتعالى عنهم، وهم ثوريون في الحقيقة. وجدنا ناسا في جماعات في آسيا، في الهند وباكستان، أنهم وراء كل ناعق للثورة على الحكم القائم، فبذلك أفسدوا شيئا كثيرا جدا في الحقيقة، بالتكفيرات وغيرها والقتل وأشياء. والحمد لله حمدوا الآن، لعل كثيرا منهم يكون قد أصلح شانه بعدما انتشر العلم الصحيح في علم الكتاب والسنة من أصحاب العقيدة الصحيحة السلفيين بفضل الله تبارك وتعالى. وإلا نحن نذكر أن هناك من أكبر أو من أكبر العلماء المعروفين في جماعتهم، لما جاء الخميني في إيران فأرسل جماعة كبيرة من جماعته، رؤوسا كبيرة من جماعته، لتهنئة الخميني وهذه الثورة التي قامت في إيران، أرسل لتهنئته وقال هذه الثورة الإسلامية الخالصة التي جاءت، ونادى الناس بتأييدهم. ولكن أصحاب الحق الحمد لله في كل زمان يقومون ببيان الحق. وأنا أذكر أن الشيخ إحسان الله وهير رحمة الله عليه كتب في تلك الأيام ونادى أن هؤلاء فاقدوا البصيرة، كيف يؤيدون قوما عقائدهم معروفة أنهم ضد الإسلام والمسلمين دائما، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. ففي الحقيقة هؤلاء ليس لا يتفقون إلا مع المخالفين أو مع المقاتلين ضد كل دولة قائمة. هذا إذا كانت دولة كافرة في الفعل يشكرون إذا كانوا يحاولون، لكن أيضا تحتاج إلى حكمة. الآن مثلا في دولة المسلمون فيها في أقلية، إذا قاموا بمثل هذه الأعمال المخربة والتفجيرية، هل تترك الدول؟ لا تترك، مهما كانت هي بضاب لكنها هي تبيدهم وتفنيهم. وكذا أما إذا كانت دولة إسلامية قائمة وهم يعملون هذه الأعمال الإجرامية، فبالحقيقة لا شك أنهم مجرمون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فيجب أن نفهم أن هذه الأفكار الخاطئة ما جاءت إلا لعدم دراسة السنة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة حينما أوذي جاء ناس وأشاروا إليه وعليه وقالوا ماذا ترى في هذا الحال أنهم يمنعوننا عن الحق الذي نحن فيه هو القول بعدم خلق القرآن فقال فكأنهم يشيرون أن يخرجوا على الدولة. هذه نصوص موجودة ينبغي أن نستفيد من النصوص السلفية. فقال أعوذ بالله إن هذا شاف كبير فأسكتهم كلهم. ففي الحقيقة ما دام المسلمون في خير وهم يقيمون شعائر دينهم والدولة تترك لهم ولو كانت فاسدة، وهذه من عقيدة أهل السنة المسألة، هذه جعلها أئمتنا من عقيدة من مسائل العقيدة، بأن إذا كانت الدولة ولو كان على رأس الدولة فاسد لكنهم ما داموا يترك للمسلمين أنهم يقيمون شعائر الدين ولا يفعلون ظلم ولا يمنعهم ولا يأمرهم بالمعاصي، ففي هذه الحالة لا يجوز التعرض له بحال من الآن. هذه المسألة حقيقية معروفة كما هو مثبت في كتب السلف رحمة الله عليهم. فما بال أناس يقومون بدولة كلها مسلمون بفضل الله تعالى، وربما هذه الدولة المباركة ما نعرف أن فيها جنسية غير إسلامية وهم يستحلون قتل المسلمين. ربما عندهم بعض الشبهة بأننا لا نقتل المسلمين إنما نريد أن نقتل الكفار، أيضا هذه عقيدة فاسدة خلاف ما كان عليه السلف. إذا أمن الإنسان ولو كان من غير المسلمين فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذه من عقائد واضحة معروفة جدا من الأحاديث الصحيحة. فبذلك في الحقيقة هم لا يبالون بالنصوص الصحيحة إنما يتبعون الأهواء، وأصحاب الهوى معروف أنهم إذا كل ما جاء في هواهم فهم يستحلونه، وهؤلاء خارجين عن السنة ولا شك فيها، وقد يكون قد تكون استحلالهم أو يكون استحلالهم لقتل المسلمين أيضا، وراء هذا يخرجهم من الدين أيضا إذا استحلوا. فبذلك في الحقيقة الخوارج العصر لا يختلفون عما كانوا في الأيام السالفة، وكل سبب كل هذه المفاسد هو عدم دراستهم العلم الصحيح. العلم الصحيح، لأن العلم الصحيح لا يأتي إلا بالكتاب والسنة والفتاوى والمسائل التي يتلفها جهال ممن يسمى علماء في الحقيقة وهم شاذون عن عامة علماء الأمة. هذه الفتاوى لا يجوز للإنسان أن يتتبع أو يتبعهم فيها فيضل كما يضلون. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا نحن طلبة العلم أن نتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما نأتي ونذر، فنكون خارجين إن شاء الله عن كل ما يخالف الكتاب والسنة سواء كان في العقيدة أو في العمل أو في أي عمل من أعمالنا في المستقبل وفي الماضي. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
هذا الخطاب لولاة الأمور وليس للناس جميعا، وولاة الأمور هم الذين لهم الخطاب هذا. ثانيا أن هذا الخطاب يتضمن ألا يمكنوا من الإقامة يعني كذلك أيضا أن هؤلاء الذين يأتون لأعمال يأتون بأمان من الدولة، وأمان الدولة أمان لهم وإن كانوا كفارا على ما هم عليه من الدين سواء يهودية أو مسيحية أو غير ذلك. فإذا أمنت الدولة شخصا لا يجوز الاعتراض له، التعرض له ويعني قتله أو سفك دمه أو أخذ ماله، هذا لا يجوز. وفي الحديث قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وإذا كان المسلمون يجير عليهم أدنى امرأة تقول: أجرت فلانا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لما كان يوم الفتح وجاء أحماؤها، جاء أحماء أم هانئ، أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب، جاءوا مستجيرين بها، فأراد علي بن أبي طالب قتلهم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد واحدة على من سواهم ويجير عليهم أدناهم. فلو أجارت امرأة أو إنسان رجل عاقل يعني عند ذلك يجار. فالمهم إذا كانت الدولة هي التي استقدمتهم لمصالح للمسلمين وبأمان من الدولة فهذا كذب، يعني قولهم هذا أنه يعني يريدون إخراج، هذا يجعلونه حيلة وستار، وإلا في الحقيقة أنهم منشاغين بفكرهم. نعم. وهم يعلمون هذا ولكنهم يكذبون. هؤلاء الذين يقولون هذا القول هم يعرفون أنه خوارج لكنهم يريدون.
ماذا يقولون لمن يقول إن فئة الضالة المعاصرة
هذا كذب. أول ما يشهد عليهم بكذبهم أنه ما وجدت فرقة منهم إلا ومعها من المبالغ الشيء الكثير. فلو كان هذا من البطالة ما وجدت معهم هذه الأموال. ولكن هذا فكر يدعم، فكر يدعم في السر، والله أعلم بمن يدعم ذلك، يعني يريد إفساد هذه هذا المجتمع الذي يظهر فيه والحمد لله الخير الكثير والعظيم، أمن وأمان ودين، ويعني أمر بمعروف ونهي عن منكر، إشاعة أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله، ويعني كل خير. إذا نظرت في المجتمع السعودي تجد أن يعني أنك لا ترى أي دولة أو أي مجتمع لا ترى أحدا يعني يشبه بل يقرب من هذه المجتمعات وهذه يعني الحالة التي في الدولة، رغد عيش وأمن وما أشبه ذلك. وهؤلاء يريدون أن يكدروا هذا الأمن ويعني يعملوا أشياء تجوه على المسلمين وتخيفهم حتى يعملون زعزعة. هذا مرحبا. نعم. هذا مارك لا يثني عليه إلا مارك مثله. نعم هذا مفسد، هذا شرير، هذا لا خير فيه. نعم يعني جهادهم بحسب كل إنسان يعمل بحسب ما يستطيع. فأنت إذا علمت منهم ناسا يجب عليك أن تدل عليهم الدولة حتى يعني يتبين لهم، هذا جهاد لتستطيع. نعم تفضل. فيما يظهر أن كلمة هنات المراد بها الأشياء التي تأتي من الفتن والأمور التي تأتي على خلاف ما يكون الناس عليه. عندك شيء؟ ها؟
هو هذا إن شاء الله.
نعم. والنهي عن المنكر عند الخوارج والمعتزلة يكون بالسيف، عند أهل السنة لا، يقولون الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تكتب إلى هذا الوالي نصيحة وتبين له الحق وتدعوه إليه، فإن سمع وأجاب فالحمد لله، وإن لم يجب ولم يستجب فإثمه عليه وأنت قد بلغت. نعم. الذي يحذر منه أهل السنة لا يحذرون منه إلا لأشياء صدرت منه فيبين خطأه، أما ذكر المحاسن فلا، احنا ما نزل الآن حسناته سيئاته ندخل الجنة ولا يعني ندخل النار، لا، هذا شيء لله عز وجل. القول بذكر المحاسن هذا من يعني بدع الإخوان المسلمين. نعم. العلماء هذولا لا يسمعون النصيحة، فقد نصحوا ونصحوا ولكنهم لا يقبلون والعياذ بالله، متمادين على ما هم عليه، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. المهم أنه دونه في هذا، وأصل يعني في كتب، وأصل هذا الفكر جاء من جمال الدين الأفغاني الذي هو شيعي ومعتزلي، شيعي ومعتزلي، بثه في يعني علماء أو طلبة العلم في ذلك الزمان وأخذوه وساروا عليه. نعم. الملك وولي عهده وذولا كلهم يكفرهم، ويكفر العلماء حتى ابن باز وأمثاله، فالذي يقول هذا أليس هذا من الخوارج؟ بل هذا من الخوارج. نعم.
أحسن الله عليكم. هل تعاطف والشفقة
ينبغي أن تكون على الناس الذين يقتلهم هؤلاء الذين يعملون الأعمال الانتحارية. فهو يأتي إلى مجتمع قد يكون مسلمين وكفار، وقد يكونوا كفار وقد يكونوا مسلمين فحسب، قد يكون فيهم نساء وفيهم أطفال وفيهم ناس يعني ما لهم لا ناقة ولا جمل في يعني هذه الأمور، و يعني يفجر نفسه ويفجر الآلة التي معه في من حضره من يكون عنده. أليس الشفقة تنبغي على هؤلاء مش عليه؟ تنبغي أن تكون على من يقتلهم هذا. وهؤلاء الذين يفتونهم بجواز مثل هذه العمليات هذا يعني فتواهم حرام عليهم، والدماء التي تراب والأنفس التي تزهق والأموال التي تسلب والإخافة التي تحصل والإشاعة التي تشاع عن الإسلام لأنه دين إرهابي وزعزعة الأمن في الدولة والعصيان، لا كل ذلك لهم حظ منه. الذين يفتون يعني لهم النصيب الأكبر فيه. نعم. لا شك يفهم منه ذلك. فقد كانوا في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس وكانوا دائما يعني يخرجون، وكلما خرجوا قتلوا، يقتل منهم من يقتل، لكن هذا لا يمنعهم. بس أن الخوارج الذين في ذلك الزمان كانوا إذا اقتنع الواحد بفكر الخوارج يخرج هناك يخيمون حالهم ويكون يعني يكونون معروفين، هذول الخوارج. لكن أهل هذا الزمان لا، يعني أخذوا طريقة الباطنية والعياذ بالله الخبثاء، يكونون مختفين في المجتمع بحيث أنه لا يعرف منهم إلا من عمل هذه الأعمال. يعني إذا أظهر نفسه بعمل شيء من هذه الأعمال بأن فجر أو يعني قتل أو ما أشبه ذلك يعرف، أما الآخرين الذين يؤيدون في السر فهم يعني هناك كأنهم يظهرون أنهم مع المسلمين وهم ليسوا كذلك، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. الإخوان المسلمين هم الأصل، والسرورية انبثقت من الإخوانية والقطبية كذلك، فهؤلاء كلهم يجتمعون على الخروج ويرون الخروج، كلهم يرون الخروج. نعم. أحسن
الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح من أقوال علماء السنة فيما يتعلق بالخوارج؟ هل هم كفار خارجون من الإسلام أم كساف عصاب؟ وفيكم جزاكم الله خيرا.
ظاهر الحديث يدل على كفرهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، تنظر في نصره تنظر في كذبه ترى يعني سبق الفرد ودى هكذا، يعني ما تعلق به شيء من الأشياء التي مر عليها. فكذلك هؤلاء دخلوا في الدين وكأنهم خرجوا منه ولم يتعلق الدين بشيء من قلوبهم، ونسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله. نعم. ناداهم ولي العهد وناداهم العلماء، والذي يوفقه الله عز وجل فيسلم نفسه، فإن شاء الله أن كبار دولتنا رجال خيار وافين يفون بما وعدوا، وإن شاء الله لا نظن فيهم خلف الوعد أبدا. فالذي نحث به هؤلاء على أنهم يظهرون ويظهرون أنفسهم ويتقون الله عز وجل، والذي يعلم من نفسه أنه يؤيدهم وتبين له الحق فعليه أن يعود إلى الحق ولا يبقى على تأييدهم ولا يبقى على هذا الفكر المنحرف الضال، لا من أجل يعني ما يصيبه في الدنيا فحسب وهو أمر يخاف منه ويهرب منه، ولكن لأجل أيضا ما سيصيبه في الآخرة والعياذ بالله. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج أنهم كلاب النار. نعم. حتى فيه قصة ذكرها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وهو أن واحد من الخوارج يقال له أبو بلال وكان معه واحد يقول أنا كنت مقتنع في رأي الخوارج وأردت أن أخرج معه. قال يعني قتل أبو بلال أو مات. قال فرأت أخته في النوم كأنها وجدت أبا بلال أخوها في هيئة كلب أهلب. ما معنى أهلب؟ يعني كثير الشعر. فقالت أبو بلال بأبي ما الذي أصابك؟ قال إنا حولنا بعدكم كلاب النار. إنا حولنا بعدكم جعلنا كلاب النار. نعم. وهذا مصداق الحديث، والحديث هو الحديث صادق ولا يحتاج إلى تأييد، ولكن هذا من باب يعني الإقناع. قد يكون بعض الناس يعني لا يقتنع تماما إلا إذا سمع مثل هذه القصة. نعم. استغفر الله العظيم.
يعرف والذين يتصلون بهم ويقولون اتصل بنا بعضهم وكذا، هم الذين يعرفون فين الشيخ يعرف.
نعم. نصيحتي لكل مسلم يخاف الله ويتقيه، نصيحتي له أن يأخذ بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه وبما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا الذي ينبغي، وأن نعقل أرجلنا عند العلماء ونقرأ الكتب التي تبين حال المبتدعة وما هم عليه، يعني كالإبانة الصغرى والإبانة الكبرى لابن بطة، وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وكتاب الاعتصام للشاطبي، وغير ذلك من الكتب، يعني مثل الشريعة للأجلي إلى غير ذلك من الكتب التي بينت ووضحت منهج أهل السنة والجماعة. نعم، لا تسمعوا لكلام. نعم، الجامية نسبة إلى محمد أمان ابن علي الجامي. هذا الرجل هاجر من بلده وهو شاب، وراح إلى مكة وحج، وجلس فيها وفي المدينة، ثم راح إلى الرياض ودرس في المعاهد العلمية، ثم درس بدأ يدرس في كلية الشريعة. ولما توفي الشيخ حافظ كان هو داخلا للسنة الثانية، وكان الشيخ محمد ابن إبراهيم يعرفه أنه يعني عنده علم وعنده استقامة، فكان الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله بعد وفاة الشيخ حافظ يريد معلمين يعني للمعهد العلمي، فأشار عليه بأن يأخذ هذا الرجل، فأعطاهم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وافق للشيخ عبد الله على الشيخ زيد ابن محمد، وهو ما زال في ثانية أو ثالثة كلية، وكذلك على محمد أمان. محمد أمان أتى عندنا بعد وفاة الشيخ حافظ وجلس عندنا 4 سنين، وبعد ذلك فتحت الجامعة الإسلامية فانتقل إليها. نعم، هذا الرجل كان صاحب استقامة وصاحب يعني بحث وأخذ بالسنة واستقامة عليها ودعوة إليها، فلهذا كان يدعو عندما انتشر هذا المذهب، هذا المنهج المنحرف، منهج الإخوان والإخوان السرورية وهكذا، عند ذلك كان يدعو ويبين هذه أخطاء هذه يعني المناهج المنحرفة، يبينها جزاك الله من الله. فقالوا الجامية يعني سموا أهل المناهج السلفي بهذا، ترى يقولون الجامية، ترى يقولون المرخلية، ترى يقولون. نعم،
ولدي سؤال وتدركون أحسن الله إليكم وأنتم مدركون في حل قضايا هذه الأمة التي تكالب عليها الشر، شاعت الأسوار تعاملات القلوب بما يسمون بالضرب، هل التعامل معكم بطريقات التي لا تخفى عليكم جاهزة أم لا فيكم مدركون؟
التورب يختلف، فإن اشتريت من البنك سلعة معلومة مملوكة للبنك وقت شرائك لها، ثم أخذت هذه السلعة قبضتها وبعد قبضك لها بعتها، فهذا التورم سليم إن شاء الله. لكن ما يعمله بعض الناس الآن من الأسهم أو بعض المعاملات التي فيها نظر، فمثلا يقولون للشخص هنا أسهم، إن أردت أن تأخذ أسهم نحن ندفع لك فيها ونقسط عليك اللي ندفعه. فيدفعون له مثلا إذا اشترى أسهم ب75,000 دفعوا عنه 75,000 وحسبوها له، قد تكون ب100,000 قد تكون ب96,000 وقد يكون نعم. هذا لا يجوز. لما؟ لأنه آل إلى بيع نقد بنقد، فالبنك دفع عنك وأخذ منك، دفع عنك نقود سعودية وأخذ منك نقود سعودية، فكان في هذا يعني ربا فضل وربا نسيئة، فلا يجوز هذا. المهم أن هذا يختلف باختلاف الحالات. وإذا كنت تريد حاجة فاسأل العلماء قبل ما تقدم عليها، فإذا أفتوك بجوازها أقدم عليها. أما الذي يأتي ويأخذ منهم وبعد ما يأخذ منهم بعدين يقول يعني فعلت كذا وفعلت كذا بعد ما يقع في الأمر، هذا ما ينبغي. ينبغي أنه ما يورط نفسه حتى يسأل عن الأشياء التي مثلا ذهب إلى مدير البنك وعرض عليه أنه يريد شيء يستعين به أو ما أشبه ذلك، فيعرض عليه يعني خيارات، يأتي بهذه الخيارات يطرحها يكتبها ويطرحها على أهل العلم وينظرون فيها، ما كان صوابا أشاروا به عليه وما كان خطأ منعوه منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها في الحرب بعد سنوات، قبل سنتين ولم تسمع خبر وفاته إلا بعد سنتين من وفاته، فهل عليها عدة أم لا في كل بدوي؟
ما عليها عدة، العدة قد انتهت من حين موته، من حين موته إلى كمال 14 شهر، وإن كان مات وهي حامل ووضعت انتهى بوضع الحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك رجل تزوج بامرأة ثم خلا بها لكنها لم تمكنه من نفسها بسبب مشاكل بينهما ثم طلقها، فهل يجوز له أن يتزوج بنتها بعدما طلق أمها أو بعدما طلقت وتزوجت وأنجبت؟
هذا دخل بها، إذا خلى بها يعتبر خلوة ولا يجوز، لا يجوز له أن يتزوج بنته. نعم.
يقول السائل: ما حكم شراء العملة العراقية الراقية بعملة سعودية وراقية نقدية ثم تركها حتى يرتفع سعرها ثم تركها حتى يرتفع سعرها، يعني العملة التي اشتراها العراقية ثم يبيعها، هل هذا جائز أم لا؟ أثابكم الله.
العملات يرى أهل العلم أن كل وحدة تعتبر جنسا، مثلا الورق السعودي يعتبر وحدة، يعني من وحدات العملة، وغيره يعتبر وحدة أخرى، فكأنهم يرون أن هذه الوحدات يباع بعضها ببعض متفاضلا، يجوز فيها التفاضل ويحرم فيها المنع. على هذا يجوز.